الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعمال اليوم الرابع وهو الحادي عشر من ذي الحجة وهو أول أيام التشريق، هي: يذهب الحاج أولا لرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، والسنة أن يرمي قبل صلاة الظهر، فيرمي الجمرة الصغرى وهي الأولى، ثم الوسطى، ثم الكبرى. وصفة الرمي أن يأتي إلى الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف. ومسجد الخيف، قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبياً. رواه الطبراني في معجم مستعجم، وصححه الألباني: صلى في مسجد الخيف 70 نبياً. فصفة الرمي أن يأتي إلى الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، يعني تكون أقرب واحدة لمسجد الخيف، فيستقبل القبلة عند رميها إن تيسر، ويرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، في رواية للبخاري: على إثر كل حصاة، وفي رواية في الصحيحين: يكبر مع كل حصاة. وعلى هذا يكون الرمي مع التكبير له صفتان على حسب هذه النصوص الثابتة: على إثر كل حصاة أو مع كل حصاة. إذن صفتان: الصفة الأولى أن يرمي مكبراً مع كل حصاة، الله أكبر. الصفة الثانية أن يرمي ثم يكبر على إثر كل حصاة، فيرمي الله أكبر بعد الرمي، ولا يشرع شيء من الذكر مع التكبير حتى البسملة، فإن بعضهم يقول: بسم الله والله أكبر، وهذه البسملة في هذا الموضع لم ترد. كذلك أيضا ما يقوله بعضهم: اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا، هذا أيضا ليس بالمشروع. المشروع أن يكبر فقط، ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات اليمين ويتقدم حتى يبتعد عن الناس، لأجل ألا يضيق على من يريد الرمي، ولأجل ألا يصيبه شيء من حصى الجمار، فيتقدم يأخذ ذات اليمين يبتعد عن الناس، يدعو الله عز وجل دعاء طويلا، ثم يأتي إلى الجمرة الوسطى فيستقبل القبلة ويرمي الجمرة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال فيدعو الله دعاء طويلا، ثم يأتي إلى جمرة العقبة فيرميها مستقبلا لها إن تيسر، بحيث يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره، ولا يقف بعدها للدعاء، لأن المكان خارج حدود منى. وقيل، وهو الصحيح، إن الحكمة في أنه لم يقف، يعني بعد رمي الجمرة الثالثة الكبرى، جمرة العقبة، لا يقف للدعاء، قالوا الحكمة في أنه لم يقف أن الدعاء إنما يكون في جوف العبادة، وهو برمي جمرة العقبة قد فرغ من العبادة، والدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة. يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر إن لم يتعجل. والأصل في الرمي أن يرمي الإنسان بنفسه، ويجوز له التوكيل إن لم يستطع أن يرمي بنفسه، ثم يرجع ويبيت في منى ليلة الثاني عشر، والبيتوتة في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخر ولم يتعدل. البيتوتة في منى هذه الليالي واجب من واجبات الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت في منى، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، من أجل السقاية، من أجل سقايته رضي الله عنه، فأذن له، رواه مسلم، فرخص له. والرخصة للرعاة والسقاة دليل على أنه في حق غيرهم واجب، ولا يرخص لهم في تركه، لأنه رخص لهؤلاء الرماة والسقاة. لكن يعذر في ترك المبيت من كان في معنى السقاة والرعاة. الأعذار التي يعذر الإنسان فيها بترك المبيت بمنى نوعان. النوع الأول أعذار عامة، وضابط العذر العام أن يتعلق به مصلحة الحديد كالجنود والأطباء والذين يقومون بخدمات الحجاج، مما يتطلب عملهم أن يكونوا خارج منى، فهؤلاء يعذرون في ترك المبيت بمنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة الذين يقومون على إبل المسلمين، فهم قيام على مصالح المسلمين، فيلحق بهم من كان في معناهم كالجنود والأطباء وغيرهم. فهذا من النوع العام من أعذار ترك المبيت بمنى، أعذار عامة. ضابط العذر العام أن يتعلق به مصلحة الحديد. النوع الثاني من الأعذار أعذار خاصة، ومنها المرض، فلو مرض أحد ونقل المستشفى خارج منه فلا شيء عليه. كذلك أيضا الضياع، فلو أن رجلا ضاع في مكة أو حبس بسبب زحام في الطريق، هذا أيضا يعذر في ترك المبيت بمنى. وعلى هذا من ترك المبيت من غير عذر أثم وعليه الفدية، وأما من كان تركه للمبيت بعذر شرعي سواء كان عذرا عاما أم كان عذرا خاصا فلا شيء عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.